نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا التفسيرية لسفر دانيال من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي نرجو أن تفتحه على الأصحاح الخامس، أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. كانت نهاية الملك بيلشصر مأساوية، وهذه هي نهاية كل شخص يستخف بالله الحي ويرفض أن يتوب وأن يرجع عن شروره. فنحن نقرأ في سفر الأمثال والأصحاح 28 والأعداد 13 و14: من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. طوبى للإنسان المتقي دائما، أما المقسي قلبه فيسقط في الشر. وسوف نرى كيف أن الملك بيلشصر وقع في شر أعماله ولاقى المصير الذي يستحقه. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس قيم من سفر دانيال. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا مشكورا زميلنا سامح سمير.
كنا قد قرأنا في الحلقة السابقة أن الملك بيلشصر أقام مأدبة عظيمة لنبلاء دولته الألف، وراح يشرب الخمر أمامهم، وبسبب غروره وكبريائه أمر بإحضار آنية الذهب والفضة التي استولى عليها أبوه نبوخذ نصر ليشرب بها الخمر برفقة الحاضرين. وبذلك فقد نجسوا الآنية المقدسة التي كانت مفرزة للخدمة في الهيكل في أورشليم. وقد ذكرنا أن الكلمة المترجمة أب قد تعني في اللغة الأصلية جد، فعندما كانوا يقولون إن فلانا هو ابن فلان كانوا يقصدون بذلك أنه من نسله. لذلك فقد كان بيلشصر هو حفيد نبوخذ نصر. ولأن الملك بيلشصر استخدم آنية الله المقدس استخداما غير لائق واستهان بالله القدوس، أوقع الله العلي الرعب في قلبه، فقد قاده غروره وكبرياؤه إلى الاستهزاء بمقدسات الله. وليس هذا وحسب، بل إن الملك والحاضرين راحوا يسبحون آلهة الذهب والفضة والنحاس والحديد والخشب والحجر، ولكن الله الحي لا يشمخ عليه. لذلك في الساعة التي راح فيها الملك بيلشصر يشرب الخمر في الآنية المقدسة، ظهرت أصابع يد إنسان وكتبت شيئا ما بجانب المصباح على جدار قصر الملك. وقد رأى الملك بأم عينيه تلك اليد وهي تكتب، وحينئذ شحب وجهه وأفزعته أفكاره واصطكت ركبتاه واعتراه الانهيار. ومع أنه عرض مكافأة عظيمة جدا لمن يقرأ الكتاب ويفسرها له، فإن أحدا من الحكماء والمجوس والسحرة في بابل لم يتمكن من ذلك، وقد كان ذلك سببا رئيسيا في دب مزيد من الرعب في قلب الملك. وحين ارتعب الملك ارتعبت المملكة كلها. حينئذ أقبلت الملكة إلى قاعة المأدبة وأخبرت الملك بيلشصر عن دانيال، فقد أخبرته أن جده نبوخذ نصر كان يثق في دانيال لأنه رجل فيه روح الآلهة القدوسين، وقد امتدح دانيال وقالت عنه إنه كان يتميز في عهد نبوخذ نصر بالاستنارة والفهم والحكمة، وأنه كان يتحلى بروح فاضلة وبالفطنة وبالقدرة على تفسير الأحلام وفك الألغاز وحل المعضلات. وقد اقترحت عليه أن يستدعي دانيال لإطلاعه على تلك الكتابة وتفسيرها، وهذا يرينا أن دانيال كان يتحلى بسمعة طيبة جدا، وأن الرب باركه وأعطاه نعمة في أعين الناس والملوك. لذلك فقد استدعى الملك بيلشصر دانيال وأخبره أن حكماء بابل أخفقوا في معرفة الكتابة التي على الحائط وتفسيرها، وقد وعده إنه إن استطاع أن يقرأ الكتابة وأن يطلعه على تفسيرها فإنه سيلبسه الأرجوان ويضع قلادة من ذهب في عنقه ويجعله الرجل الثالث في المملكة. وقد ذكرنا أنه كان يوجد في بابل ملكان في تلك الفترة، وكان بيلشصر واحدا منهما، أما الملك الثاني فكان يدعى نابونيدوس. وكان بيلشصر مستعدا للتخلي عن ثلث مملكته من أجل معرفة الكتابة التي كتبت على الحائط ومعناها. ولكن دانيال أجاب الملك قائلا: لتكن عطاياك لنفسك وهب هباتك لغيري، لكني أقرأ الكتاب للملك وأعرفه بالتفسير. فهو يا أصدقائي لم يكن يفكر يوما في استخدام مواهبه وقدراته من أجل الربح المادي أو من أجل تحقيق المجد أو الشهرة. ويقتضي التنويه إلى أن دانيال كان في هذا الوقت في 90 من العمر تقريبا، لأن سنوات 77 كانت قد أوشكت على الانتهاء، فقد كان في أواخر سن المراهقة عندما حدث السبي. وحيث إن السبي دام 70 سنة، من المرجح أن عمر دانيال كان نحو 90 سنة في ذلك الوقت. والآن ماذا قال دانيال للملك بيلشصر؟ نقرأ في العدد 18 إلى 21: أنت أيها الملك، فالله العلي أعطى أباك نبوخذ نصر ملكوتا وعظمة وجلالا وبهاء، وللعظمة التي أعطاه إياها كانت ترتعد وتفزع قدامه جميع الشعوب والأمم والألسنة، فأيا شاء قتل وأيا شاء استحيا وأيا شاء رفع وأيا شاء وضع. فلما ارتفع قلبه وقست روحه تجبرا انحط عن كرسي ملكه ونزعوا عنه جلاله وطرد من بين الناس، وتساوى قلبه بالحيوان وكانت سكناه مع الحمير الوحشية، فأطعموه العشب كثيران وابتل جسمه بندى السماء حتى علم أن الله العلي سلطان في مملكة الناس وأنه يقيم عليها من يشاء. ابتدأ دانيال مستمعي حديثه مع الملك بيلشصر بشرح كيفية تعامل الله مع جده نبوخذ نصر، وقد كان هذا الكلام ضروريا كمدخل لكلامه معه. فقد شرح دانيال لبيلشصر أن الله أعطى نبوخذ نصر مقاما رفيعا ومجدا عظيما، ولكن عندما نسب نبوخذ نصر هذا المجد لنفسه سقط. ثم نقرأ في الأعداد من 22 إلى 24: وأنت يا بيلشصر ابنه لم تضع قلبك، مع أنك عرفت كل هذا، بل تعظمت على رب السماء، فأحضروا قدامك آنية بيته، وأنت وعظماؤك وزوجاتك وسراريك شربتم بها الخمر، وسبحت آلهة الفضة والذهب والنحاس والحديد والخشب والحجر التي لا تبصر ولا تسمع ولا تعرف. أما الله الذي بيده نسمتك وله كل طرقك فلم تمجده. حينئذ أرسل من قبله طرف اليد فكتبت هذه الكتابة. لا شك أن ما قاله دانيال لبيلشصر كان يتطلب جرأة غير عادية، ولكن يجب علينا أن نتذكر أن دانيال كان يحمل رسالة من الله العلي إلى الملك بيلشصر، وقد كانت هذه هي فحوى الرسالة. فقد كانت خطيئة بيلشصر عظيمة لأنه رأى ما حدث لجده نبوخذنصر ولم يتعظ، بل إنه تعظم على رب السماء فأحضر آنية بيت الرب وشرب بها الخمر هو وضيوفه، وقد سبح آلهة الفضة والذهب والنحاس والحديد والخشب والحجر التي لا تبصر ولا تسمع ولا تعرف. ولأنه يا أصدقائي لم يمجد الرب، أرسل الرب من حضرته هذه اليد فخطت هذه الكتابة. ولكن ما هي تلك الكتابة؟ هذا هو يا أصدقائي ما سيبينه دانيال للملك الآن. فنحن نقرأ في سفر دانيال الأصحاح الخامس من العدد 25 إلى 28: وهذه هي الكتابة التي سطرت، منا منا تقيل وفرسين. وهذا تفسير الكلام: منا أحصى الله ملكوتك وأنهاه، تقيل وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، فرس قسمت مملكتك وأعطيت لمادي وفارس. كانت هذه هي الكتابة منا منا تقيل وفرسين. وقد فسر دانيال هذه الكلمات على النحو الآتي: منا أحصى الله ملكوتك وأنهاه، تقيل وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، فرس قسمت مملكتك وأعطيت لمادي وفارس. وباختصار مستمعية، فقد وجد بيلشصر ناقصا في الموازين الإلهية، والله لم يحكم عليه إلا بعد أن وجده ناقصا بسبب شروره وآثامه وكبريائه. ويجب علينا جميعا أن نتذكر أننا خطاة ولا نستحق سوى العقاب. فنحن نقرأ في المزمور 62 والعدد 9: إنما باطل بنو آدم، كذب بنو البشر، في الموازين هم إلى فوق، هم من باطل أجمعون. لذلك ليتنا نلتفت إلى ما تقوله كلمة الله عن حياتنا، وليتنا نقبل الخلاص الذي قدمه الله لنا في شخص الرب يسوع المسيح، كي لا نقع تحت العقاب الإلهي. ونلاحظ هنا صديق المستمع أن دانيال لم يقدم أي نصيحة إلى الملك بيلشصر. لماذا؟ لأنه عرف أن قضاء الله نهائي ولا رجعة فيه. فقد رأيناه ينصح نبوخذنصر بالتوبة، لأن باب التوبة كان ما يزال مفتوحا أمامه. أما في حالة بيلشصر فإنه لا يقدم له أي نصيحة، بل يكتفي بقراءة وتفسير معاني الكلمات التي كتبت على الحائط للملك بيلشصر. ثم نقرأ في الأعداد من 29 إلى 31: حينئذ أمر بيلشصر أن يلبسوا دانيال الأرجوان وقلادة من ذهب في عنقه، وينادوا عليه أن يكون متسلطا ثالثا في المملكة. في تلك الليلة قتل بيلشصر ملك الكلدانيين، فأخذ المملكة داريوس المادي وهو ابن 62 سنة. كان هذا هو رد فعل الملك بيلشصر على ما قاله دانيال، فقد أمر أن يلبس دانيال الأرجوان وقلادة من ذهب في عنقه، وينادوا عليه أنه يكون متسلطا ثالثا في المملكة. ولكن في تلك الليلة قتل الملك بيلشصر، وهي ذات الليلة التي سكر فيها بيلشصر ونجس آنية الهيكل المقدسة. وقد استولى الملك كورش على مملكة بابل وسلمها لداريوس. وسوف نرى لاحقا أن هذه الحادثة كانت سببا في حصول دانيال على مركز مرموق في مملكة فارس. وبهذا تكون مملكة بابل قد انتهت بعد سنوات طويلة من الانتصار والزهو والعظمة. وهذه هي حال جميع ممالك العالم. ونأتي الآن يا أحبائي إلى الأصحاح السادس من سفر دانيال، فنقرأ في الأعداد من الأول إلى الثالث: حسن عند داريوس أن يولي على المملكة 120 مرزبانا يكونون على المملكة كلها، وعلى هؤلاء 3 وزراء أحدهم دانيال لتؤدي المرازب إليهم الحساب فلا تصيب الملك خسارة. ففاق دانيال هذا على الوزراء والمرازب لأن فيه روحا فاضلة، وفكر الملك في أن يوليه على المملكة كلها. إذا مستمعي، فقد ارتأى داريوس أن يولي على المملكة 120 حاكما يشرفون على أقاليم المملكة كلها، وقد عين عليهم 3 وزراء أحدهم دانيال، وقد أبدى دانيال تفوقا ملحوظا على سائر الوزراء والحكام. لذلك فقد عقد الملك العزم على أن يوليه شؤون المملكة كلها. ثم نقرأ في العددين 4 و5: ثم إن الوزراء والمرازب كانوا يطلبون علة يجدونها على دانيال من جهة المملكة، فلم يقدروا أن يجدوا علة ولا ذنبا، لأنه كان أمينا ولم يوجد فيه خطأ ولا ذنب. فقال هؤلاء الرجال: لا نجد على دانيال هذا علة إلا أن نجدها من جهة شريعة إلهه. كانت الغيرة مستمعية هي السبب فيما فعله هؤلاء، فقد راحوا يبحثون عن تهمة يلصقونها بدانيال، ولكنهم لم يجدوا عليه علة ولا ذنبا، لذلك فقد فكروا في العثور على علة من جهة شريعة إلهه للإيقاع به. ثم نقرأ في الأعداد 6-9: حينئذ اجتمع هؤلاء الوزراء والمرازب عند الملك وقالوا له هكذا: أيها الملك داريوس، عش إلى الأبد. إن جميع وزراء المملكة والشحن والمرازب والمشيرين والولاة قد تشاوروا على أن يضعوا أمرا ملكيا ويشددوا نهيا بأن كل من يطلب طلبة حتى 30 يوما من إله أو إنسان إلا منك أيها الملك يطرح في جب الأسود. فثبت الآن النهي أيها الملك، وأمضي الكتابة لكي لا تتغير كشريعة ماد وفارس التي لا تنسخ. لأجل ذلك أمضى الملك داريوس الكتابة والنهي. لم يعثر هؤلاء أحباء المستمعين على علة واحدة بخصوص دانيال سوى أنه يعبد إلهه بأمانة، ولكن كورش كان قد أصدر أمرا ملكيا بحرية العبادة، لذلك لجأ هؤلاء الحاقدون إلى الخديعة والمكر. فقد ذهبوا إلى الملك وعظموا من شأنه كثيرا، وأخبروه أن هناك مشاكل كثيرة في المملكة بسبب تعدد الآلهة، وقد نجحوا في إقناعه بأن أفضل طريقة لتهدئة الأمور في المملكة هي أن يمنع الجميع من اللجوء إلى آلهتهم طوال 30 يوما، وكل من يريد شيئا ينبغي له أن يلتجئ إلى الملك فقط ولا أحد سواه. وبسبب كبرياء الملك راقت له الفكرة ووافق عليها، بل إنه وقع مرسوما ملكيا يقول إن كل من يطلب طلبة حتى 30 يوما من إله أو إنسان إلا من الملك يطرح في جب الأسود. وكان هؤلاء المتآمرون يعلمون أن دانيال لن يتوقف عن الصلاة لإلهه، وقد كان هذا القرار ساري المفعول لمدة 1 شهر. وماذا عن دانيال يا أصدقائي؟ هل توقف عن الصلاة لإلهه؟ لا يا أصدقائي، بل إننا نقرأ في العدد 10: فلما علم دانيال بإمضاء الكتابة ذهب إلى بيته وكواه مفتوحة في عليته نحو أورشليم، فجثى على ركبتيه 3 مرات في اليوم وصلى وحمد قدام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك. كان دانيال يعلم أن المرسوم الملكي لا يمكن أن يلغى بعد توقيعه أو ختمه، ومع ذلك فقد ذهب إلى بيته وصلى كما كان يفعل قبل ذلك. وقد كان دانيال يصلي عادة ونوافذ بيته مفتوحة باتجاه أورشليم، وقد استمر في القيام بذلك كعادته. وينبغي أن نعلم مستمعي الأحباء أنه عندما دشن سليمان الهيكل صلى قائلا: فكل صلاة وكل تضرع تكون من أي إنسان كان من كل شعبك إسرائيل الذين يعرفون كل واحد ضربة قلبه فيبسط يديه نحو هذا البيت: فاسمع أنت من السماء مكان سكناك واغفر واعمل وأعط كل إنسان حسب كل طرقه كما تعرف قلبه. لذلك مستمعي، كان دانيال يصلي دائما إلى الله ونوافذ بيته مفتوحة نحو أورشليم. وعندما صدر هذا المرسوم الأخير بقي دانيال يصلي كالسابق. ثم نقرأ في الأعداد من 11 إلى 13: فاجتمع حينئذ هؤلاء الرجال فوجدوا دانيال يطلب ويتضرع قدام إلهه، فتقدموا وتكلموا قدام الملك في نهي الملك: ألم تمضي أيها الملك نهيا بأن كل إنسان يطلب من إله أو إنسان حتى 30 يوما إلا منك أيها الملك يطرح في جب الأسود؟ فأجاب الملك وقال: الأمر صحيح كشريعة مادي وفارس التي لا تنسخ. حينئذ أجابوا وقالوا قدام الملك: إن دانيال الذي من بني سبي يهوذا لم يجعل لك أيها الملك اعتبارا ولا للنهي الذي أمضيته، بل 3 مرات في اليوم يطلب طلبته. كان من الواضح مستمعي أن المؤامرة قد نجحت، فقد تمكن هؤلاء الحاقدون من الإمساك بدانيال متلبسا وهو يصلي لإلهه، لذلك فقد ذهبوا إلى الملك وأخبروه بذلك. ثم نقرأ ما حدث بعد ذلك في العددين 14 و15: فلما سمع الملك هذا الكلام اغتاظ على نفسه جدا وجعل قلبه على دانيال لينجيه، واجتهد إلى غروب الشمس لينقذه. فاجتمع أولئك الرجال إلى الملك وقالوا للملك: اعلم أيها الملك أن شريعة ماد وفارس هي أن كل نهي أو أمر يضعه الملك لا يتغير. حزن الملك حين علم أن دانيال سيعدم، لأنه كان يحبه ويحترمه كثيرا، لذلك فقد حاول أن ينقذه. ولكن هؤلاء الحاقدين اعترضوا قائلين إن شريعة ماد وفارس لا تتغير، فحتى الملك نفسه لا يستطيع أن يغير مرسوما بعد إصداره. وأخيرا نقرأ في العدد 16: حينئذ أمر الملك فأحضروا دانيال وطرحوه في جب الأسود. أجاب الملك وقال لدانيال: إن إلهك الذي تعبده دائما هو ينجيك. اعتذر الملك من دانيال لأنه لم يتمكن من إنقاذه، ولكنه حاول أن يطمئنه بأن إلهه الذي يعبده دائما قادر أن ينجيه. آمين.
كانت علاقة دانيال بالرب قوية ومتينة وثابتة، لذلك عندما جاءت التجربة كان دانيال مستعدا لها، فهو لم يخفي أمر صلواته، بل استمر في الصلاة ونوافذ بيته مفتوحة نحو أورشليم. فقد أراد أن يشهد لله الحي دون أن يعثر أحدا من أبناء جنسه، وقد كان ما فعله شهادة رائعة بحق. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع هي أن تكون شاهدا أمينا دائما على نعمة الله وعمله في حياتك، وصلاتنا هي ألا تسمح للخوف أن يعيقك وأن يعطل شهادتك المسيحية، باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح. آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.